واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين. الأول في العبادات. أقول: بعدما عرفت من تقسيم متعلق النهي في باب العبادات والمعاملات إلى أقسامه الستة، فيقع الكلام في أصل البحث في دلالة النهي على الفساد وعدمه، وكما قسم المصنف يقع البحث في مقامين: المقام الأول في العبادات، المقام الثاني في المعاملات. ولا ريب ولا إشكال أنه في باب العبادات أن النهي المتعلق بالعبادة، سواء كان النهي عنه عن عبادة مستقلة كقوله لا تصلي أو لا تطف أو لا تسعى في المخصوص، أو جزء العبادة، لأنه قررنا فيما سبق أن جزء العبادة عبادته، كما في قوله لا تقرأ سور العزائم في الصلاة، أو شرط العبادة إذا كان عبادة، كما في قوله لا تتوضأ إذا كان الوضوء ضرريا، أو لا تتوضأ بالمخصوص. هذه أقسام ثلاث كلها داخلة تحت عنوان النهي في العبادة. والمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أن النهي عن العبادة سواء كان عن عبادة مستقلة أو عن جزئها أو عن شرطها العبادي يقتضي فساد العبادة. يقتضي ماذا؟ فساد العبادة. والوجه في ذلك أن العبادة بوصف كونها عبادة من حيث الملاك لا تفترق من حيث كونها مستقلة أو جزء عبادة أو شرط عبادة، فإن الملاك الجاري للفساد أو المقتضي للفساد يقتضي فساد كل ما يقال عنه عبادة. وياي جيد. فنقول أن الأحكام الشرعية كما قلنا سابقا تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فمتعلق الأمر كما في قولي صلي يدل على أن طبيعي الصلاة مما فيها المصلحة، وكذلك عندما يقال لا تشرب الخمر أن شرب الخمر من حيث تعلق النهي به مما يدل على وجود مفسدة فيه، وهذا هو معنى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. فحينئذ يقال أن النهي لو خلي وطبعه يقتضي وجود مفسدة ومبغوضية في متعلقه، فمتعلقه مبغوض ولذا وفيه المفسدة ولذا تعلق به النهي. ولا ريب ولا إشكال
أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا في آن واحد، بل إما أن يكون مبغوضا لا غير، وإما أن يكون محبوبا لا غير. فحينئذ العبادة إذا تعلق بها النهي يقتضي كون هذه العبادة فيها المفسدة ومبغوضة للمولى، ولذلك نهى عنها. فلا ريب ولا إشكال أن الأمر لا يكون موجودا فيها. ليش؟ لأنه لو كان الأمر موجودا مع كون النهي أيضا فعلي وموجود لزم أن تكون هذه العبادة محبوبة ومبغوضة في آن واحد، لأن مقتضى النهي كون العبادة، مقتضى النهي عن العبادة كون العبادة مبغوضة، مقتضى تعلق الأمر بها كونها ماذا؟ كونها محبوبة. فيلزم اجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد، وهو باطن بالضرورة. ولا ريب ولا إشكال أن النهي هو الفعل في المقام، فلا بد وأن نقول أن متعلقه مما فيه المفسدة وهو مبغوض. ماذا؟ مبغوض للمولى، فليس فيه، فلا بد أن ترتفع ماذا؟ أن ترتفع المحبوبية. وهذا التعبير أو هذا التفسير للنهي يقال أن النهي يدل على وجود مفسدة، شوي انتبهوا وما من حيث وجود مفسدة في متعلقه وكون متعلقه مبغوضا، هذا هو معنى كون ذلك الشيء حراما مولويا ذاتيا. شنو معنى الحرمة المولوية الذاتية؟ أي أن متعلق النهي، أي أن الحرام أو ما تعلق به النهي ماذا؟ فيه المفسدة. إذن النهي على أقسام ثلاث: نهي إرشادي، وهو يرشد، وهو النهي الدال أو أنه إرشاد إلى فقدان شيء، أو مثلا فقدان، مثلا فقدان شرط أو جزء. الثاني النهي الدال على الحرمة التشريعية، الدال على الحرمة التشريعية. الثالث النهي الدال على الحرمة المولوية الذاتية. هذا المعنى أي القسم الثالث هو ظاهر تعلق النهي بالعبادة. فإذا نقول مقتضى تعلق النهي بالعبادة يقتضي كونها حراما بالحرمة المولوية الذاتية، ففيها المفسدة والمبغوضية. وعلى هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يقال إلا بفساد العبادة من حيث تعلق النهي بها، لا يمكن أن تكون صحيحة، لأن مقتضى الصحة بقاء المحبوبية، أنه يكون محبوبا مأمورا به، ومقتضى تعلق النهي به فعلا أن لا يكون محبوبا بل مبغوضا منهي عنه. وياي إذن إذا قلنا بأنه ماذا؟ أن النهي المتعلق بالعبادة سواء كانت مستقلة أو جزء عبادة أو شرط عبادة فهو يدل على وجود مفسدة في المتعلق أي في تلك العبادة، وهو يقتضي فسادها. وهذا لا فرق بين الصحة عند المتكلم والصحة عند الفقيه. توضيح ذلك أن الصحة عند المتكلم إنما هي بمعنى موافقة الأمر أو موافقة الشريعة. فإذا كان المأتي به منهي عنه معنى شنو؟ أن هذا الذي أتى به مبغوض للمولى، فيه المفسدة، بمعنى أنه قد عصى المولى، أي ما ارتكبه وما أتى به يعد عصيانا للمولى. فحينئذ كيف لنا أن ننتزع من الإتيان بالفعل الخارجي الصحة باعتبار مطابقتها للمأمور به؟ أولا أنه هذا ليس موافقا للشريعة وليس موافقا للأمر، بل هذا مبغوض معصية، فكيف يكون موافقا للأمر؟ هذا الثاني بعد تعلق النهي به، لا أمر ماذا؟ لا أمر بذلك المأتي به حتى يقال أنه موافق للأمر أو الشريعة، بل يعد عصيانا وخروجا عن زي العبودية أو رسم العبودية بالنسبة إلى المولى. إذن لا يمكن تصور الصحة بعد تعلق النهي الدال على الحرمة المولوية الذاتية بالنسبة إلى العبادة. وأما الصح، أما إذا أردنا من الصحة، الصحة بمعناها عند الفقيه أي هو مسقطية الإعادة والقضاء. فقد ذكر الأعلام أنه الفعل المأتي به خارجان أو العبادة المأتي بها خارجان بحيث توجب سقوط الإعادة في الوقت أو قضاؤه في خارج الوقت متوقف على تحقق أمرين: الأول أن يؤتى بذلك الفعل جامعا لجميع شرائطها، لجميع أجزاء العبادة وشرائطها، ولا ريب أن من شرائط العبادة هو أن يؤتى بها بقصد أو بقصد القربة. ومعنى قصد القربة إما قصد المحبوبية أو قصد امتثال الأمر. وياه هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الفعل صالحا لأن يتقرب به إلى المولى. وكلا الشرطين في مورد العبادة المنهية عنها مفقود في المقام. أما الشرط الأول فقلنا الشرط الأول هو قصد القربة، وقصد القربة إما بقصد المحبوبية والملاك وإما بقصد امتثال الأمر، وكلاهما منتف في المقام. أما المحبوبية فقد ذكرنا أن بعد تعلق النهي بالعبادة يكون مما في تلك العبادة المفسدة والمبغوضية، فحينئذ لا يمكن أن تكون محبوبة للمولى، إذا كانت مبغوضة له فيه المفسدة لا تكون محبوبة. الثاني بعد كون النهي فعليان لا أمر بالعبادة حتى يقصد امتثاله. وهنا قلنا قصد القربة إما بقصد المحبوبية أو بقصد امتثال الأمر، وكلاهما منتفي حسب الفهم. وكذلك الشرط الثاني منتف في المقام. لماذا؟ لأن الشرط الثاني يعتمد على أن هذا الفعل مما يصلح للتقرب به إلى المولى، وبعد تعلق النهي بالعبادة لا يصلح أن يتقرب بها المولى لأنه مبغوض. كيف يتقرب بما هو مبعد من قبل المولى مبغوض له؟ هذا مثل ما مثلا قتل، كما يمثل عند الشراح أنه يعمل عملا كقتل ولد المولى لأجل التقرب إلى المولى. هو العمل مبغوض للمولى مبعد منه، يتقرب به إلى المولى كقتل الولد. فحينئذ لو لم يعلم بالحرمة ولم يعلموا بتوجه النهي إلى العبادة، فصحيح في هذا الفرض يمكن قصد الامتثال على أساس ماذا؟ قصد المحبوبية والملاذ، ولكن لا يمكن التقرب بهذا الفعل. ليش؟ لأن هذا الفعل لا يصلح أن يتقرب به إلى المولى. واضح؟ فتبين أنه الصحة بمعناه عند المتكلم وكذلك الصحة بمعناه عند الفقيه لا يتأتى في مورد تعلق النهي بالعبادة، لأن النهي دال على الحرمة الذاتية المولوية. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس سره. فنقول الأول في العبادات، فنقول وعلى الله الاتكال إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها، بنفس العبادة، هنا شنو راح يوسع الدائرة؟ يقول سواء كانت عبادة مستقلة كالنهي المتعلق بالصلاة في أيام العادة من المرأة، ولو كانت جزء العبادة بما هو عبادة، كما بالنسبة للنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، أو شرط العبادة لأنه أيضا عبادة. زين، كما عرفت مقتضى لفسادها، فساد شنو؟ فساد المتعلق أي العبادي. نعم، يختلف أنه في الأول إذا تعلق بالعبادة المستقلة يقتضي فساد تمام العبادة، في الجزء يقتضي فساد الجزء، أما المركب العبادي ما يفسد بفساد الجزء، فإن لحقه كما تقدم، إن لحقه يصح، إن لم يلحقه يكون المركب مركبا ناقصا وينتفي به انتفاء أحد. الشرط العبادي كذلك بنفس الميزة. جيد. قال كما عرفت مقتضى لفسادها، يا بليش، لدلالة النهي على حرمة العبادة ذاتها. يعني شنو حرمة العبادة ذاتها؟ أي
عدم موافقة هذه الشريعة.
لا، أي معناه أنه هذا المتعلق مما فيه المفسدة ويكون حاله حال شرب الخمر. عندما يقول لا تشرب الخمر أي أن شرب الخمر مما فيه المفسد حرام ذاته. قال وبعد كونها حرام ذاتا لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة الذاتية، وهو عند المتكلم. يا بنيش، لأنه قلنا أنه بعد توجه النهي وكونه فعليا يسقط الأمر، لا يكون هنا، يرتفع الأمر وكونه مبغوضا للمولى وياي، فحينئذ يعد عصيانا، فكيف يكون موافقا للأمر؟ وكذا بمعناه عند الفقيه أي سقوط الإعادة، فإنه أي سقوط الإعادة مترتب على ماذا؟ على شرطين، على اتيان ذلك الشيء بقصد القربة، وقصد القربة جينا احنا اما قصد الامتثال واما شوي بس اعطيني مجال سيد نبيل، اما بقصد امتثال الامر او بقصد المحبوبية، وكلاهما منتفذ في المقام. جيد، على اتيانها بقصد القربة. بعد وشرط اخر، وكانت تلك العبادة مما يصلح لأن يتقربوا به. أما إذا لم تكن مما يصلح باعتبار وجود المبغوضية فتكون فاقدا للشرطين، ومع الحرمة الذاتية لا تكاد تصلح العبادة لذلك، وإن تأتى قصدها ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى. يعني يقول قد لا يتحقق كلا الشرطين، لا يمكن له قصد القربة لأن يعرف بأنه حرام، فحينئذ الشخص قصد القربة، وكذلك الفعل لا يمكن التقرب به، ويمكن أن شنو يتحقق الشرط الأول ولا يتحقق الشرط الثاني، فهو في مورد عدم الالتفات إلى الحرمة. إذن النهي لدلالته على الحرمة الذاتية اقتضى فساد العبادة. واضح إن شاء الله؟ جيد. لكن أورد على هذا التقريب إشكال في المقام، وهو أن مبنى الاستدلال على أن النهي في المقام دال على الحرمة الذاتية المولوية، فحينئذ هنالك ملازمة بين كون الشيء حرام ذاتا وبين كونه فاسدا، هذه الملازمة المدعاة. إذن الملازمة بين من وبين من؟ بين الحرمة الذاتية وبين الفساد. أما إذا كان النهي غير دال على الحرمة الذاتية، هنالك مقتضى للفساد؟ ليس هنالك مقتضى للفساد. إذن شرط تمامية هذا التقريب أن يكون النهي المتعلق بالعبادة يدل على الحرمة الذاتية المولوية حتى يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي المتعلق بالعبادة لا يدل على الحرمة الذاتية المولوية، حينئذ لا يقتضي الفساد. ومقامنا أن النهي لا يدل على الحرمة الذاتية. توضيح ذلك، مثلا عندما تقولون لا تصلي الحائض أو لا تصلي في أيام أقرائك أو أيام عادتك أو أيام حيضك أشبه ذلك، هنا احتمالات في البيت وياي. شنو الاحتمالات؟ أن الحائض تأتي بهذه العبادة من دون قصد القربة، مجرد تعليم الأطفال، بهذا المعنى أن تعلم الأطفال، حينئذ هل هذا الفعل حرام ذاته؟ ليس بحرام. ليش؟ لأن الحرمة الذاتية لو قلنا بها كن متعلقة بالعبادة، والعبادة مشروطة بقصد القربة، وهذه المرأة لم تأتي بهذا الفعل بقصد القربة، فحينئذ لم تأتي بالعبادة. زين، حينئذ هو هذا معناه أنه ليس حرام ذاته.
بالحال حتى
حرام عليه. هو ده نقول أن هذا النهي ميل، هذا الفعل اللي فعلته لا يدل على الحرمة الذاتية. وياي هذا فعلها من دون قصد القربة لم تأتي بالعبادة، واللي تعلق النهي بالعبادة وهذه ليست بعبادة. وياي جيد. إذا أرادت أن تأتي بقصد القربة شو تسوي هاي؟ حينئذ نقول أنه بعد كون النهي فعليا متعلقا بهذا الشيء، الأمر ماذا؟ مرتفع، صحيح؟ لعدم إمكان أن يكون الأمر والنهي مجتمعان في واحد، لا يمكن أن يكون الشيء محبوبا ومبغوضا في آن واحد، فإذا لا أمر. هذه إذا أرادت أن تأتي بالفعل بقصد القربة، يعني شنو؟ بقصد امتثال الأمر ولا أمر في البين، فحينئذ شو تسوي؟ كون تشرع وجود أمر في البين وتقصد امتثاله، وهذا معنى الحرمة التشريعية. انتبهت وين النكتة؟ هاي المرأة شو تسوي؟ تريد تجيب هذا بقصد القربة، نقول أبويا ما طول هذا النهي متعلق أمر ماكو، تقول أنا إيه أأتي به بقصد الأمر المشرع من قبل الله تعالى، نقول لهم هذا شنو؟ ارتكبت حرام تشريعا. فإذا الثابت هي الحرمة التشريعية. فإذا كان الفعل حرام تشريعا لا يمكن أن يثبت له ماذا؟ الحرمة الذاتية المولوية. ليش؟ لأنه يلزم اجتماع المثلين، وهو في الاستحالة كاجتماع الضدين. بعد كون هذا الفعل المأتي به بقصد القربة يكون حرام تشريعا لا يمكن أن تتوجه له الحرمة الذاتية، فحينئذ هذا النهي لا يدل على الحرمة الذاتية. هذه العبادة ليست محرمة حرمة ذاتية، بل حرمة تشريعية. فحينئذ الحرمة التشريعية لا تقتضي الفساد، إنما استدلالكم مبني على أنه ماذا؟ الحرمة المولوية هي التي تقتضي الفساد، وليس في البدء حرمة مولوية. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الإشكال. فحينئذ هذا النهي المتوجه إلى العبادة ليس بحرام ذاتان، فحينئذ لا يدل على الفساد. إذن العبادة بما هي عبادة أي متعلقة للأمر لا يمكن أن يتوجه إليها النهي المولوي الدال على الحرمة الذاتية. هكذا قيل. قال قدس سره: لا يقال هذا الاستدلال لو كان النهي عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية، ولا يكاد يتصف بها العبادة، يعني بالحرمة، لا يكاد تتصف العبادة بالحرمة الذاتية. ما كنت صار وياي؟ ليش ما كنت صار؟ قال: لعدم الحرمة بدون قصد القربة. هذه لو أتت بهذا الفعل أي الحائط صلت من دون قصد القربة، أكو حرمة؟ حرمة أكو؟
ماكو.
قال: من دون قصد القربة، يعني أتت بفعل خارجي أكثر من هذا لأجل تمرين الأطفال. قال: لعدم الحرمة بدون قصد القربة. جيد. قال بعد: وعدم القدرة عليها مع قصد القربة. يعني لو أرادت أن تأتي بها بما هي عبادة متوقفة على ماذا؟ على قصد القربة، وقصد القربة ما يمكن إلا أن تشرع أمرا لأنه الأمر منتفي، فيلزم التشريع المحرم. إذا لزم التشريع المحرم هذا الفعل ماذا؟ محكوم بالحرمة التشريعية. فحينئذ إذا كان محكوما بالحرمة التشريعية لا يمكن أن يحكم بالحرمة المولوية الذاتية. ليش؟ لنزوم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال. واضح إن شاء الله؟ قال شوية: وعدم القدرة على العبادة مع قصد القربة، وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا، ومع التشريع تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة. هذا الفعل متصف بأنه حرام تشريعا، ومعه أي ومع الحرمة التشريعية لا تتصف بحرمة أخرى أي حرمة ذاتية لامتناع اجتماع المثلين كالضدين. واضح الفكرة؟ كلش واضح. جيد. المصنف أجاب عن هذا الإشكال بوجوه ثلاث. شوية وياه. الوجه الأول: أنتم بنيتم على أن العبادة بما هي عبادة لا تكون متعلقة بالحرمة الذاتية، لأنه إذا كانت العبادة بما هي عبادة تكون متعلقة للأمر، كيف تكون متعلقة للنهي؟ يلزم من عدو أن يكون النهي والأمر. إذن مقتضى فعلية النهي أنه الأمر ماذا؟ الأمر منتفي. فحينئذ متى تكون عبادة؟ إذا قصد امتثال الأمر، ولا أمر في البين حتى يقصد امتثال إلا تشريعا. نقول هذا الكلام ليس بتام. والوجه في ذلك ما تقدم في مقدمات هذا البحث. معنى العبادة شنو؟ معنى العبادة شنو؟ نقول أن للعبادة معنيان ذكرهما المصنف في هذا المقام. وياي المعنى الأول ما من شأنه أن يكون عبادة، أي أنه لو تعلق به الأمر لكان أمرا عباديا لا يسقط إلا بقصد امتثال أمره في مقابل الواجب التوصلي. وياي هذا المعنى من العبادة. فحينئذ نقول أن العبادة التي هذا الفعل لو كان من شأنه أن يتعلق به الأمر فيكفي في صدق العبادة عليه، بمعنى أنه لولا النهي لكان متعلقا ماذا؟ متعلقا للأمر وأصبح أمرا عباديا لا يسقط إلا بقصد امتثال أمره في مقابل الواجب التوصل. إذن يكفي في كون الشيء عبادة شأنا لا فعلا. فحينئذ أنه المتوجه إلى ما يمكن أن يكون عبادة شأنا لو تعلق به الأمر، حينئذ ماذا؟ مقتضاه أن يكون هذا النهي دال على الحرمة الذاتية. وياي فحينئذ لا يتوقف أن يكون الشيء عبادة أن يكون متعلقا للأمر فعلا، لأنه بعد تعلق النهي قطعا لا أمر في البين. فحينئذ نقول شنو النهي عن العبادة؟ أي العبادة التي لو تعلق بها الأمر لكان هذا الفعل لا يسقط إلا بقصد امتثال أمره، وهذا كاف في كون الشيء ماذا؟ عبادة في مقابل الواجب التوصل. فحينئذ إذا توجه نهي ففيه المفسدة، أوجبت شنو؟ أوجبت مبغوضيته. فحينئذ أوجبت مبغوضيته هذا الفعل لو أراد أن يتقرب به نقول تقربت بأمر مبغوض. واضح؟ هذا المعنى الأول للعبادة ويتأتى في المقام. المعنى الثاني للعبادة هو ما يكون عبادة ذاتا، أي بمعناه اللغوي وهو الخضوع، أي كل ما يكون خضوعا وتذللا للمولى كالسجود والركوع. وهذا الأمر إنما يكون عباده بقصد امتثال أمره بنفسه عبادة. فلو نهى المولى عن السجود حينئذ يكون لو أتى بهذا السجود نقول قد أتى بالعبادة؟ قد أتى بأمر العبادي؟ لا نقول. ليش؟ لأن هذا السجود المنهي عنه مما فيه المفسدة والمبغوضية، ولا يصح التقرب بما هو مبغوض ومعبعد من قبل المولى. فهذا المعنى الثاني للعبادة أوضح من المعنى الأول أيضا. وياي فحينئذ العبادة لا يتوقف على قصد امتثال الأمر. قال قدس سره فإنه يقال، شوفوا هذا الجواب الأول أو الوجه الأول، لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة لو كان مأمورا به، لو كان مأمورا به بالحرمة الذاتية، لا مانع من ذلك. هاي المعنى من العبادة، العبادة الشأنية. مثلا صوم العيدين زين كان عبادة منهي عنها. شنو يعني عبادة منهي عنها؟ معناه أنه لو واحد يريد يصوم العيدين بدون النهي معناه أنه لا بد أن يأتي بقصد ماذا؟ بقصد امتثال الأمر، لا يقع بدون قصد القربة. من دون قصد القربة ما يمكن أن يقع صحيحان. فهذا نقول لولا النهي لوقع صحيحا بقصد القربة، ومن دون قصد القربة ولم يكن هنالك نهي لا يقع صحيحا في قبال الواجب التوصلي الذي لا يحتاج إلى قصد القربة. قال مثلا صوم العيدين كان عبادة منهي عنها، بمعنى أنه لو أمر به أي بالصوم كان عبادة، لا يسقط الأمر بذلك الفعل إلا إذا أتي به بقصد القربة كصوم سائر الأيام غير يوم غير عيدين. هناك لا يصح مجرد الإمساك من دون قصد القربة، لا يسقط ماذا؟ لا يسقط الأمر الاستحبابي أو الوجوبي المتوجه ماذا؟ المتوجه إلى صوم ذلك اليوم. واضح الفكرة؟ جيد. هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة. أي شنو؟ العبادة الشأنية، يعني في نفسها لا تكون عبادة ما لم يتعلق بها الأمر. وياي؟ هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة، مثل إيش؟ كالسجود لله تعالى ونحوه. وإلا لو كان عبادة ذاتا كان محرما مع كونه فعلا عباديا عبادة. مثلا إذا نهي الجنوب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى كان نهيا عن عبادة محرمة ذاته، هي عبادة ذاتية وهو السجود خضوع تذلل، ويكون حرمة ذاتية أي فيه المفسدة. هذا السجود من الحائض مما فيه المفسدة، أي هاي العبادة الذاتية مما فيها المفسدة، لا يصح التقرب بها. فإذا الحرمة الذاتية يمكن أن تتوجهوا للعبادة ومثل ما تدعون أنتم. قال لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال، أي في حال الجنب والحيض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا أنه بدون قصد القربة لا يكون الفعل عبادة ولا يكون الفعل منهيا عنه، ومع قصد القربة لا يتم إلا بقصد التشريع، فيلزم أن تكون حرام تشريعا، والحرمة التشريعية تنافي الحرمة الذاتية. بمعنى أنه لو كان الفعل الواحد يتوجه إليه حرمة تشريعية وكذلك حرمة ذاتية، يلزم منه اجتماع المثلين، واجتماع المثلين كاجتماع الضدين في الاستحالة. هذا صحيح، بمعنى لا يمكن اجتماع حرمتين في شيء واحد. هذا هو موارد لماذا اجتماع المثلين، اتحادهما بحسب الموضوع. وأما إذا كانت الحرمة التشريعية ثابتة لموضوع والحرمة الذاتية ثابتة لموضوع آخر، لا يلزم منه ماذا؟ اجتماع المثلين أبدا، لأنه موضوعين مختلفين لا يجتمعان في واحد بل اجتمعا في اثنين. والحرمة التشريعية في مقامنا هذا ليست ثابتة إلا لفعل قلبي جوانحي. هذا أكثر من هذا ما أقول. ليش؟ لأن التشريع المحرم شنو معناه؟ شنو مورده؟ مورده الالتزام القلبي بما يعلم أنه ليس من الدين على أنه من الدين، أو الالتزام القلبي على أنه شنو؟ لا يعلم، مو يعلم العدم، لا يعلم أنه من الدين بلا الدين، لا يعلم أنه من الدين يلتزم به أنه من الدين. هذا هو التشريع المحرم، أي أن الحرمة التشريعية متعلقها هو الالتزام القلبي، والالتزام القلبي هو المحكوم بالحرمة التشريعية. وأما الحرمة الذاتية الدال عليها النهي فهي ثابتة للفعل الجوارحي، أي الفعل الخارجي، هذه الأفعال الخاصة من القيام والركوع والسجود وأشبه ذلك. فإذا لا يلزم اجتماع الحرمة التشريعية والحرمة الذاتية في شيء واحد حتى يقال أنه من قبيل اجتماع المثلين، بل متعلق الحرمة التشريعية هو الالتزام القلبي، والمتعلق الدال عليه النهي أي الحرمة الذاتية هو الفعل الخارجي، هذه العبادة الخارجية. فحينئذ لا يكون من قبيل اجتماع المثلين. واضح إن شاء الله. قال مع هذا الجواب الثاني، مع أنه لا ضير في اتصاف العبادة بهذه الحرمة المولوية الذاتية مع الحرمة التشريعية. يا بليش؟ قال بناء على أن الفعل فيها أي الفعل المتعلق للحرمة الذاتية لا يكون في الحقيقة متصفا ماذا؟ متصفا بالحرمة التشريعية، بل إنما يكون المتصف بالحرمة التشريعية ما هو من أفعال القلب أي الالتزام، كما هو الحال في التجري والانقياد. التجري شنو؟ هو خروج عن زي العبودية، الفعل الخارج، ولذلك يقولون خبث فاعلي أو حسن فاعلي. يعني شنو؟ يعني الفعل لم يرتكب الحرام، حرام ذاتا، هذا كان يعتقد بأنه في هذا الإناء خمر، ولأجل هذا الاعتقاد قال أنا أما تردعصي أشرب الخمر، جاب شربه تبين أنه ماء. هذا الفعل الخارجي موصوف بالحرمة الذاتية؟ لا، ماي. إنما الانقياد وهو هذا الفعل القلبي التجرؤ على المولى الخروج عن زي العبودية هذا هو الحرام. لو قلنا بحرمة التجري من حيث وتجري أي خبث فاعلي، واضح؟ في مقابل الخبث الفعلي كذلك حسن الانقياد، الانقياد حسن لأنه فيه شنو؟ حسن فاعلي لا خبث فاعلي. فيقول هذا حاله متعلق الحرمة التشريعية غير متعلق الحرمة الذاتية، فالعبادة تكون متعلقة للحرمة ذاتية. واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث، سلمنا أن النهي في المقام لا يكون إلا تشريعان، لا يكون ماذا؟ لا يدل على الحرمة الذاتية المولوية، بل يدل على الحرمة التشريعية. وياد يدل على ماذا؟ على الحرمة التشريعية. خلص انتهينا. ولكن أيضا الحرمة التشريعية تقتضي الفساد، وليس الفساد منحصرا ماذا؟ بالحرمة الذاتية المولوية. حتى الحرمة التشريعية مما تقتضي الفساد. يا بشلون تقتضي الفساد؟ أن أقصى الأمر الذي يقتضي تعلق النهي الدال على الحرمة التشريعية أي شنو؟ أن هذا الفرد المأتي به ليس مأمورا به، لأنه حرام تشريعا، يعني لا أمر متعلق به، فهو خارج عن حيز الطبيعة المأمور بها. فنحمل هذا المدلول النهي نحمله على الحرمة التشريعية الدال على أن هذا الفرد المأتي به ليس بمأمور به، ليس من أفراد المأمور به. فحينئذ إذا لم يكن من أفراد المأمور به لا صح بمعناه عند المتكلم يأتي في المقام. ليش؟ لأن الصحة موافقة الأمر، وهذا ليس بمأمور به، ولا الصح بمعناه عند الفقيه وهو مسقطية الإعادة والقضاء. ليش؟ لأنه مسقطية الإعادة والقضاء هو مطابقة المأتي به للمأمور به، وهذا المأتي به ليس من أفراد المأمور به، بل فرد آخر خارج عن حيز الطبيعة. وياي؟ فإذن هذه الحرمة التشريعية ترشدنا إلى أن هذا المنهي عنه أي الفرد المنهي عنه ليس من أفراد المأمور به، فلا يصح حتى لو أتيت به لا ترتكب الحرام، لا ترتكب حرام ذاتا، ليس بمبغوض، ما يخالف، ولكن لا يمكن لنا أن نحكم بالصحة، بل لابد أن نحكم بالفساد لعدم مطابقة نأتي به للمأمور به. إذن وزان ماذا؟ وزان النهي عن العبادة الخاصة، وزان ماذا؟ وزان الأمر بعد الحظر. شلون يعني الأمر بعد الحظر؟ أن الأمر معناه اللغوي والعرفي هو الدلالة على ماذا؟ على الوجوب، أكثر من هذا ما كخو. ولكن إذا ورد بعد الحظر لا يقتضي الوجوب، بل شيء يقتضي رفع الحظر لا غير. فإذا لأجر وروده بعد الحظر يرتفع عن ماذا؟ ينصرف عن معناه اللغوي والعرفي، بل يراد منه معنى آخر. وزان النهي في العبادة الخاصة أيضا، النهي في حد نفسه يقتضي ماذا؟ الحرمة المولوية الذاتية. ولكن إذا تعلق النهي بالعبادة يقتضي ماذا؟ يقتضي الحرمة التشريعية، من جهة ماذا؟ أن هذا الفرد ليس من أفراد المأمور به لو كان هنالك عموم أو إطلاق. واضح؟ هذا كله في النهي النهي المتعلق بالعبادة مباشرة. أنا نقرأ عبارة الوجه الثالث حتى نفصل تفصيل الآخر. قال أكمل، أنا أريد أكمل، أدخل باب المعاملات يوم السبت، باب المعاملات يوم الأحد المفاهيم. هذا مع أنه إن شاء الله، هذا وياي، مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة الذاتية لكان دالا على ماذا؟ أيضا على الفساد. يا بليش، لدلالته على الحرمة التشريعية فإنه لا أقل، أي أن هذا النهي لا أقل من دلالته على أن هذا الفرد الخارجي أو هذه العبادة ليست بمأمور بها، وإن عمها إطلاق دليل الأمر بأمر بها أو عمومه. يعني لولا النهي لكان الدليل الدال على الأمر بالعبادة شامل لهذا الفرد، ولكن بعد ورود النهي شنقول؟ نقول هاي حرمة تشريعية، والحرمة التشريعية تقتضي أن هذا الفرد ليس من أفراد المأمور به، يعني تخرج عن ذاك العموم وذاك الإطلاق وياه، فيقتضي الفساد، يعني ليس من أفراد المأمور به. قال وإن عمها إطلاق دليل الأمر بها أو عمومه، هذا انتهينا من عدو. ثم استدرك قال نعم أن هذا النهي هو نهي مباشر الدال على الحرمة التشريعية يقتضي، أما إذا كان النهي نهيا عرضيا، أي شنو؟ أن الواجب علي هو الإزالة، ولكن لأجل مزاحمة الصلاة مع الإزالة الواجب الأهم نهي عن الصلاة، يقول هذا النهي عن العبادة لا يقتضي فسادها، هذا نهي غيري لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الفساد. ليش؟ لأنه مو لأجل العبادة، إنما لأجل تحصيل مصلحة غير. يعني هذا النهي العرضي الثابت للصلاة من أجل تحقق الإزالة لا يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه، بل لأجل فوات مصلحة غير. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره نعم لو لم يكن النهي عنها أي عن العبادة إلا عرضا، كما إذا نهي عنها فيما إذا كانت ضد الواجب مثلا أي الإزالة، لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده إلا كذلك، أي عرضا فيخصص به أو يقيد. يعني نقول كل نهي متعلق بالعبادة يقتضي الفساد إلا النهي العرضي، وياي، إما على أساس أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وإذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولكن هذا النهي نهي غيري لا نهي نفسي. هذا تمام الكلام في باب العبادات، ويأتي إن شاء الله باب المعاملات يوم السبت.